أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد. ابتدأنا في الجلسة السابقة الحديث عن القاعدة الفقهية الأولى من هذا الكتاب، وهي حجية الظن في الصلاة. وذكر المصنف حفظه الله تعالى أنه ينبغي أن نقسم البحث إلى قسمين. القسم الأول يتحدث عن ركعات الصلاة، الظن في ركعات الصلاة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الظن في أفعال الصلاة. يعني ربما تكون الظن حجة في الركعات ولا يكون حجة في ماذا؟ في الأفعال، حسب الدليل. وتحدثنا أيضا في الجلسة السابقة عن الرواية الأولى وهي صحيحة الحلبي. في هذا اليوم نكمل مع المصنف، قال: ومنها معتبرة أبي العباس. طيب، لماذا قال عنها معتبرة أبي العباس؟ إذا رجعنا إلى وسائل الشيعة نجد الرواية لها راويان: عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا ولكن طبعا المصنف هنا قال معتبرة أبي العباس، يعني لم ينسبها إلى عبد الرحمن بن سيابة. والسبب في ذلك ما هو؟ أن عبد الرحمن بن سيابة لم تثبت وثاقته، طيب، مثلا ماذا قال عنه؟ يعني الآن حاليا يقول ما ثبت وثاقته، يعني موجود عن بعض الكلمات لكنه ما في توثيق. مثلا الباقي عده من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: عبد الرحمن بن سيابة بياع السابري كوفي. فيها رواية أيضا سيد أخوي ينقل رواية فيها ذم إلى عبد الرحمن، أو يقول لا دلالة فيها على هذا، يعني طبعا ينكر أنها فيها ذم سيد أخوي، يقول أيضا أنها ضعيفة. في بعض الروايات تدل على أنه ثقة من حيث الأمانة، فبالتالي كتوثيق، يعني كنص على التوثيق لا يوجد في حقه، وإنما في بعض القرائن التي ربما البعض اقتنع بها وربما لا يقتنع بها. وأما بالنسبة إلى أبي العباس، من هو أبو العباس؟ طيب، اللهم صل على محمد. أبو العباس هو الفضل بن عبد الملك أبو العباس. قال النجاشي عنه: الفضل بن عبد الملك أبو العباس البقباق مولى كوفي ثقة عين. إذا كانت الرواية فيها مشكلة من جهة عبد الرحمن بن سيابة، قلنا أنه لم يوثق بشكل صريح، وإن كان البعض قد يوثقه لبعض القرائن لبعض الأدلة الأخرى، إلا أنه أبي العباس يعني نص بشكل واضح ثقة عينون. ولذلك هنا المصنف قال معتبرة أبي العباس. طبعا هم في عرض بعضهما، مو الأول راوي عن الثاني أو الثاني راوي عن الأول، لا، في عرض بعضهما. عن نبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فبني على الثلاث. كيف أنه تدري ووقع رأيك على الثلاث؟ يعني ظننت بالثلاث. وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف. يعني إذا رجحت الأربع صار عندك ترجيح إلى الأربع فسلم وانصرف. أنت تصل أيضا يعني هذا هو بنى على الأربع. ولم يطالب بالإتيان بركعات احتياط. هذا ميز أيضا قد يقال أنه شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع لكن لم يطالبه بركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس. لماذا؟ لأنه يعني هذا دليل على اعتبار الظن في هذه الحالة وكأنه فعلا في الرابعة.
نعم نزل منزلة اليقين.
وإن اعتدل وهمك. اعتدل وهمك قرين على أنه وش معنى ذهب رأيك أو ذهب
سنعمل بالوهم أو نعمل بالأكثر أو نعمل شنو؟ شنو؟ ما صار بعد. تحتاج إلى إكمال الاستدلال. طبعا مخالفة الوهم يعني بعيد، يعني أقول لك والله إذا ظننت أنك في الرابعة ابني على الثالثة، وإذا ظننت أنك في الثالثة ابني على الرابعة، عكس الظن، هذا بعيد. أن يتعبد الإنسان بعكس وش الظن، يعني اذا ظن انها ان الحق يمين يروح يسار، واذا ظن ان الحق يسار يروح وين؟ يمين. بعيد، هذا بعيد. طيب قرأنا طبعا نص الروايه، فان الروايه بمقتضى مفهومها بالمفهوم ظاهره في ان وقوع الوهم على احد طرفي التردد موجب لعدم الاعاده، وذلك معناه البناء على ما يقتضيه الوهم الراجح في النفس. إذا ليش ما أقول لك والله يعمل بالشكوك الصحيحة، بأحكام الشكوك الصحيحة يعني. احنا قلنا قبل شوي انه يعني بعيد انه يتعبد الانسان بخلاف ظنه، لكن خش ليش ما يتعبد بقواعد معينه؟ ليش يتعبد بالظن؟ يعني يحتاج الى زياده بيان، يحتاج الى زياده، ما اقول استدلال تام، لكن يحتاج الى زياده بيان. وحيث ان الروايه مطلقه من جهه متعلق التردد فإنها تكون صالحة لإثبات حجية الظن في الركعات مطلقا. زين، في المنطوق شنو راح مدلولها؟ قلنا في المنطوق، منطوق الرواية أن كل شك في عدد الركعات ما دام شكان سيؤدي إلى بطلان الصلاة، ولكن هذا المنطوق يقيد بالروايات الأخرى، كما أنها صالحة لإثبات فساد الصلاة في فرض اعتدال الوهم مطلقاً. يعني كل شك عندئذ في الصلاة إذا استقر سيؤدي إلى بطلان الصلاة. غايته أن المنطوق مقيد، سيقيد بما دل على عدم الفساد في بعض الشكوك المعبر عنها بالشكوك الصحيحة. فإذا منطوق الرواية سيقيد، وأما مفهومها فلا مقيد له، وأما المفهوم فلم يرد ما يقتضي تقييده، ولذلك يبقى المفهوم على إطلاقه مقتضيا لحجية الظن في الركعات مطلقا. هذا الآن تقرير أصل المطلب. يبقى كلام ابن إدريس وصاحب الحدائق، حيث ذهب إلى أن الظن، هذا الآن الذي حجة، لا يشمل الركعتين الأوليتين. الركعتان الأوليتان يلزم أن يتأكد منهما الإنسان على نحو القاطع، ولا يكفي فيهما الظن. هذا عند رأي ابن إدريس وصاحب الحدائق. إذن المصنف حتى الآن قال أن حجية الظن في مطلق الركعات حتى في الركعتين الأوليتين، ولكن بعض الأعلام أنكر ذلك، ولذلك المصنف سيبدأ ما هو الدليل الذي استدل به صاحب الحدائق على أن الركعتين الأوليتين يلزم أن يتيقن منهما المصلي ولا يكفي فيهما الظن. هذا نجعله إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.